إلينا فكشعنا حين سمعنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في الحلقة الثانية من برنامجنا اليومي، وهو برنامج شرح تحفة الأطفال. في اللقاء السابق كنا قد تعرفنا على من هو عاصم، ومن هو حفص، ومن هو صاحب هذا الطريق المسمى بطريق الشاطبية. اليوم في هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن أركان القراءة ومراتب القراءة والاستعاذة والبسملة. أولا أركان القراءة. أركان القراءة ثلاثة، وهي صحة السند، الركن الأول هو صحة السند، وهو أن يقرأ الطالب على شيخ متقن اتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذ القراءة عن العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصير القراءة موصولة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت لنا الآن. الركن الثاني من أركان القراءة وهو موافقة الوجه النحوي. فاكرين لما أنا قلت في الحلقة الأولى لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن لما يكون الواحد يقرأ القرآن يكون عالما باللغة، أهو الوجه هنا وصلنا اللي هو موافقة وجه نحوي، وهو أن يكون القارئ على دراية تامة باللغة العربية بأوجه اللغة العربية لتصحيح قراءته، أي أن من يقرأ القرآن يكون عالما باللغة. على سبيل المثال ممكن الواحد يخطأ ويقول قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فرفع إبراهيم ونصب ربه، فهذا خطأ، فعليه أن يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. لماذا هنا إبراهيم في الأول مفتوحة وربه مضمومة الثانية؟ لأن هنا الفاعل مؤخر والمفعول مقدم، فعليه أن يكون عالما باللغة لتصحيح قراءته. بعد ذلك الركن الثالث من أركان القراءة وهو موافقة الرسم العثماني، وهو أن يكون القارئ على دراية تامة بخط المصحف من مقطوع وموصول، يعني خط المصحف دوت هيكون متعلق بالمقطوع والموصول والثابت والمحذوف والبدل وتاءات مفتوحة وتاءات مربوطة إلى غير ذلك مما سنتحدث عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله. فمن ثابت ومحذوف، من ثابت قال الله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، هي اللي أبسطت يوم تأتي، وهنا الياء حذفت يوم يأتي لا يتكلم في سورة هود، يوم يأتي لا يتكلم وهي الياء حذفت، يبقى دوت الثابت والمحذوف والبدل وتاءات مفتوحة وتاءات مربوطة إلى غير ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى في الشاطبية فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. بعد ذلك سينتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى مراتب القراءة. مراتب القراءة أربعة، وهي التحقيق، المرتبة الثانية وهي الترتيل، الثالثة وهي التدوير، الرابعة وهي الحذر. المرتبة الأولى وهي التحقيق، والتحقيق هو القراءة بتؤدة وطمأنينة للتمكن والتأكد من صحة قواعد التلاوة. يعني الواحد لما تيجي تلاقيه بيتعلم لسه العيل الصغير تلاقيه بيقرأ بمرتبة التحقيق أعوذ بالله، يعني لسه بيستعد الحروف دي اسمها ايه مرتبة التحقيق، أو اللي بيقرأ بيها في الميتم. المرتبة الثانية وهي الترتيل. الترتيل هو كالتحقيق غير أنه يخف منه بدرجات قليلة. هكذا قال الله تعالى مثلا ورتل القرآن ترتيلا، وهو أفضل المراتب، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه: ورتل القرآن ترتيلا. المرتبة الثالثة وهي التدوير. التدوير كالترتيل، غير أنه يخاف منه بدرجة قليلة. هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعد ذلك المرتبة الرابعة وهي الحد، وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة أحكام التلاوة. والواحد لما يجي تلاقيه يقرأ 6 7 أجزاء 8 أجزاء حسب ما يخطر، تلاقيه بيقرأ بمرتبة الحد. هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يبقى هي ديت مرتبة الحد. ممكن حتة بسيطة كده أجيب فيها الفرق بين التحقيق والترتيل والتدوير والحد. هكذا. التحقيق مثلا اعتبره في الجزء هياخد معانا ساعة. الترتيل ممكن ياخد معانا 3/4 ساعة. التدوير نص ساعة. الحد 10 دقائق او 5 دقائق او ربع ساعة. قال النووي رحمه الله تعالى في الطيبة: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متابع، مع حسن صوت بلحون العرب، مرتلا مجودا بالعربي. بعد ذلك سينتقل النووي رحمه الله تعالى الى الاستعاذة. الاستعاذة لغة الاستجارة والتحصن بالله من الشيطان الرجيم. حكمها مستحبة، وقيل واجبة عند البدء بالقراءة. صيغتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي المشهورة عند الجمهور. وهناك صيغ أخرى قد وردت كقولك: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله اللطيف الخبير من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان، أو أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. والصيغ كثيرة. بعد ذلك مواطن القراءة 4 يجهر بها في حالتين ويسر بها في حالتين. يجهر بها في حالتين وهما التعليم والمحافل. التعليم كجماعة يتدارسون القرآن في مسجد أو في أي حتة، فالجهر بالاستعاذة لمن يبدأ. أو في حالة المحافل، يعني مثلا ميتم، مناسبة، حفلة يعني. ويسر بها في حالتين: حالة الصلاة وقراءة القرآن بالانفراد. حالة الصلاة سواء كنت إماما أو مأموما، وحالة قراءة القرآن بالانفراد. قراءة القرآن بالانفراد سواء كنت في منزل أو في مسجد وتقرأ لوحدك، فعليك أنت تسر بها وليس عليك وجه. قال الناظم رحمه الله تعالى: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا، على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزل لربك تنزيها فلست مجهلا. بعد ذلك سينتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى البسملة. البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مصدر بسمل. حكمها واجبة عند بدء كل سورة عدا أول براءة. بعد ذلك عدد أوجهها. عدد أوجهها 3، وهي قطع الجميع، الثاني قطع الأول، ووصل الثاني بالثالث. الثالث وهو وصل الجميع. في الاستعاذة قلنا أنها لها أربعة أوجه، وهي قطع الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وصل الجميع، وصل الأول بالثاني، وقطع الثالث. الحتة دي المفروض كنا نجيبها في الاستعاذة، ولكن أنا هذكرها. الأول الوجه الأول وهو قطع الجميع. هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو قطع الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة. بعد ذلك الوجه الثاني وهو وصل الجميع. هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الوجه الثالث وهو قطع الأول والوصل الثاني بالثالث هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بعد ذلك الوجه الرابع وهو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. يبقى كده الأربعة أوجه. هننتقل على البسملة. البسملة لها ثلاثة أوجه. هم بس هي الوجه الرابع هيمتنع. تعرفين هو؟ هو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. هقول لك إيه السبب. بس بعد ما نفصل الأول هقول لك إيه السبب. أول حاجة قطع الجميع هكذا. مثلا نجيب اخر الفتحه مع اول البقره هكذا. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الوجه الثاني وهو وصل الجميع هكذا. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الوجه الثالث وهو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث هكذا. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. وهناك وجه رابع وهو ممتنع وقلت أنه وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أقول لك ليه السبب. هقول لك إيه السبب. السبب إن هنا لو قلنا وصل الأول بالثاني يعني هنوصل آخر السورة بالبسملة ونقف. هذا خطأ. ليه بقى؟ لأن البسملة لأول سورة ليست لآخرها. يبقى دوت الوجه الرابع ممتنع. بعد ذلك اختلاف العلماء في البسملة هل هي آية من القرآن أم لا. فريق ذهب إلى أنها آية من القرآن وفريق آخر ذهب إلى أنها ليست آية من القرآن وهو الأصح. لماذا؟ وإنما جيء بها على سبيل التبرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أجزم، أي مقطوع منه البرد. وانت بتاكل هتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانت بتشرب هتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانت بتعمل هتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانت لما تيجي تنام هتقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي حاجة تقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء بها أيضا للفصل بين السورتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف نهاية كل سورة إلا نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك اختيار القراء في البسملة وتركها في أواسط السور حتى براءة ولو بعد الآية الأولى. إزاي يعني الكلام ده؟ يعني مثلا واحد قال لك هات قول الله كذا في وسط السورة مثلا وقال لك اقرأ. الخيار متروك لك ان انت تجيب بسم الله الرحمن الرحيم او ما تجيبهاش. الخيار متروك لك. ولو بعد الآية الأولى بآية في سورة براءة، يعني مثلا قال لك قول قول الله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، الآية الثانية من سورة براءة قول بسم الله الرحمن الرحيم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. يقول لك لا يا عم لا. ليه؟ أقول له ليه؟ يقول مش براءة مش فيها ولا بسم الله. أقول بدل ما عادت الأولى آية خلاص. بعد ذلك آخر أوجه آخر الأمثال مع أول براءة. أوجه آخر الأمثال مع أول براءة فيها ثلاثة أوجه. براءة لا أمان فيها ولا رحمة، والبسملة فيها أمان فيها أمان ورحمة. وإنما فيجتمعان السلم والحرب في وقت واحد، وإنما بينها وبين ما قبلها ثلاثة أوجه وهي الوقف مع التنفس هكذا. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. الوجه الثاني وهو السكت بلا تنفس هكذا. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. يخت من يقول إن الله بكل شيء عليم براءته، ما يكملش سكتة. ويخطئ أيضا من يقول إن الله بكل شيء عليم براءة، هذا خطأ، ولكن الصحيح أن تقول عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وبعد الثالث وهو الوصل هكذا، إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال أهل العلم وبين الأمثال والتوبة كيف واصل ثم جيء بسكتة. بعد ذلك أوجه آخر البقرة مع أول آل عمران، فيها تسعة أوجه. تسعة أوجه هم ثلاثة البسملة التي ذكرتهم، وهي قطع الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وصل الجميع. كل وجه من هذه الأوجه الثلاثة تأتي مع ثلاثة أوجه سأذكرهم، وهو وجه العموم، وهو مد الساكن ووصله بما بعده، مد الساكن مع الوقف عليها هكذا، ألف لام دي الوجه الأول. الوجه الثاني وهو مد الساكن ووصله بما بعده هكذا، ألف لام ميم الله. بعد ذلك الوجه الثالث وهو قصر الساكن ووصله بما بعده هكذا، ألف لام ميم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى في قواعد التحرير: ومد له عند الفواتيح مشبعا، وإن طرأ التحريك فاقصر وطولا، لكل وذا في آل عمران قد آتى، وورش فقط في العنكبوت له كلا. أعزائنا المشاهدين، تناولنا في هذه الحلقة أركان القراءة ومراتب القراءة والاستعاذة والبسملة، وأتينا بالأوجه كلها، وأتينا بالدليل. فاصل قصير ونعود.
الله 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 الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة.
أعزائنا المشاهدين، بعدما عدنا من فاصل قصير، هذه الفقرة كما نعتاد كل حلقة نأتي بفقرة ثانية، هي الفقرة الثانية لفقرة تصحيح الأخطاء. أنا عارف طبعا إن المشاهدين متشوقين لفقرة اللي هي الموهوبين، بس أنا قبل ما أقول لهم فقرة الموهوبين أقول لهم إن في حاجة أهم من المواهب، إن إحنا إزاي نقرأ القرآن ونتلوه تلاوة صحيحة. هذا يا جماعة في الفقرة دي هي فقرة تصحيح الأخطاء. نموذج هيقرأ وهيخطأ، ممكن يخطأ، بس احنا هنصحح له الأخطاء، والواحد ممكن يتعلم من غلطه، يعني الواحد لو أخطأ مرة هيعرف يتلو تلاوته الصحيحة، يعني يعرف يقرأ بعد ما غلط، يعني هيعرف يصحح قراءته ويعرف غلطه فين ويصحح. تعالوا معانا نسمع النموذج ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف.
كذلك معلش انا وقفت دلوقتي، انا اقول ان هي حاجة لسه ما تعلمتش احكام التجويد، هي باين عليها ليه؟ لان هي المد اللازم دوت وانا اتكلمت فيه كتير صراحة. حميم عين سين قاف دي مدتها حركتين وثبتها، هي هكذا حميم عين سين قاف، هكذا دوت المد اللازم. كملوا يا جماعة.
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
وقفوا يا جماعة، هنا جاءت كذلك يوحي إليك وكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. غلط دوت، غلط إن أنت تقول من قبلك، لا الصحيح إن أنت تقول من قبلك. وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواه. يبقى الغنة إذا كان الحرف اللي قبل اللي بعد النون الساكنة أو التنوين مفخم فخمت الغنة من أجل، زي كلمة من قبلك، هي المفروض مش تقف على من قبلك الله العزيز الحكيم، لا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كملوا يا جماعة.
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربي ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور والغفور الرحيم.
وقف يا جماعة، هنا أخطأت كذا خطأ أقولك. هو هنا أولا قالت له ما في السماوات وما في الأرض، ماشي ما في السماوات دوت غلط. إذا كان نفسها تصير له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات مش السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يبقى يجب على القارئ أن يتعلم أحكام التجويد ليتلو القرآن تلاوة صحيحة. نلخص الأخطاء اللي أخطأتها أختنا العزيزة. هي في أول البداية صراحة في أول الكلام في أول سورة الشورى المد اللازم مش مدته حلو. ثانيا السماوات قرأتها بالكسر وهي بالرفع. الغنن بتسبع، المد المتصل مش بتغن، هي باين عليها لأن سنها صغيرة، نعذرها لأن سنها صغيرة لسه يعني متعودتش على أحكام التجويد إزاي تتلوها تلوات مسيح. ولكن نشكرها ليه؟ لأن هي بدأت في حفظ القرآن الكريم. ممكن في مشاهدين مش عارفين يقرأوا أختنا العزيزة قرأتها فأنا أقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أنا عارف يا جماعة ان انتم بالشوقين للحلقة اللي هي الفقرة اللي بعد كده، هي فقرة الموهوبين. فاصل قصير ونعود ان شاء الله لفقرة الموهوبين.
الله 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 الله
في هذه الفقرة وهي فقرة الموهوبين. كما نعتاد كل حلقة نأتي بفقرة للموهوبين. معنا في هذه الفقرة الطفل الموهوب محمد جمال، موهوب في فن الشعر. أهلا بك محمد.
أهلا بك.
عامل إيه؟
الحمد لله.
الحمد لله. احنا مش مصدقين انك انك بتقول شعر. يعني بتحب ايه هي اكتر الاشعار اللي انت بتحبها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا افضل اشعار اللي بحبها هي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا مجهز النهارده واحده عن في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي جذبني وخلاني اميل للشعر اساسا.
هو الرحيم. افضل شيء.
ايوه.
طب يا محمد، انت بدات تحفظ الشعر وانت عندك كام سنه؟ يعني بدات تهتم بالشعر؟
يعني من وانا صغير خالص، كان عندي 5 سنين بس. طبعا كان يعني شعر لسه طفولي شويه، بس بعد كده كبرت بقى.
بتتكلم انت عندك 5 سنين؟
يعني كنت بحب كده اتفرج برضه على التلفزيون شويه، بس طبعا بقى بدات موهبه انميها شويه وتبقى حاجه اساسيه عندي سن 11.
بتحب مين من الشعراء؟
طبعا بحب احمد شوقي وفاروق جويده، بس طبعا جايب شعر النهارده مش للاثنين.
طب ممكن تسمعنا؟
بسم الله. من أرض مكة تشعت الأنوار، والكون فيه تألقت أقمار، وانجاب من درب الخليقة حندس، والحق حصحص ما به إنكار، والباطل المهزوم ولا مدبرا، والشر قوض ركنه المنهار، واهتز عرش الشرك من أركانه، وتوطد التوحيد والإقرار. في يوم مولدك الكريم نبينا، ضحكت ورود برعمت أشجار، وتضوعت ريح الجنان زكية، وترنمت في لوحها الأصيار. صلى عليك الله يا نور الهدى، من هل غيث أو همت الأمطار. صلى عليك الله ما طرب الحدى، ورجعت صوت الحداء قفار. صلت عليك ملائك الرحمن، ما ظمئ الثرى أو فاضت الأنهار. الله أكبر، الله أكبر يا جزيرة يعرب، رب الأنام قد حداك منه فخار. قد صرت قبلتنا وشطر صلاتنا، والكعبة الغراء فيك مزار. يحفو إليها الناس من أقطارهم، ويؤمها الحجاج والزوار. هذا نبي، هذا نبي للهدى ورسالة، سبحاء فيها العدل والإيثار. قد جاء يحملها ويمضي داعيا، نعم النبي وصحبه الأخيار. لقي المساعد والمخاطر جمة، ما نال منه الخوف والأخطار. فالله كرمه وسدد رميه، حتى استكان لرميه الكفار. والله كرمه وأعلى قدره، في رحلة بعدت بها الأسفار. علوية ركب البراق بها، وما كذب الفؤاد ولم تزغ أبصار. هذا النبي اليعربي كريمة، أحسابه قرشية أطهار. قد جاء بالقرآن فيه صلاحنا، وشفاؤنا الأوراد والأذكار. لا فرق بين المسلمين، فكلهم في غير معيار التقى أخيار. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، أنتم مشعل للعالمين وقدوة ومنار. سيروا على نهج الحبيب محمد، ما ضر من تبع النبي عثار. من حوضه الصافي نتوق لشربة، فهو الشفيع ونبعه النوار. يا سيدي، يا سيدي، مني إليك تحية ومحبة تجدو بها الأشعار. في يوم مولدك الكريم أردتها، يسعى بها التبجيل والإكبار.
فتح الله عليك يا محمد. القصيدة دي مين ألفها؟
هو شاعر اسمه محمد الجغوب، لكنه ليس مشهورا للدرجة.
وفعلا أفضل ما يكون الإنسان يكون شاعر. يا محمد، بدي أسألك سؤال. يعني الشعر دوت هل له علاقة بالقرآن؟
بالتأكيد طبعا. يعني كان طبعا يعني عشان تخرج الشعر تقول ألفاظ صحيحة، كلمات صحيحة، كلمات مفهومة، كلمات في اللغة العربية لها إعراب نحوي صحيح، لازم تكون أولا حافظ القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم طبعا هو أساس كل شيء في اللغات، فطبعا لازم تكون طبعا مع القرآن الكريم.
يا محمد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ممكن تقول لي إيه معنى الكلام ده؟
طبعا كان في الجاهلية كان هناك شعراء قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يكتبون الشعر في السب والذم وفي كتابة الشتائم، لم يكن يكتبونه لهدف، بل أنهم يهيمون يكتبون في أي شيء يريدونه ليس متصلا بالأخلاق.
والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحسن الشعر، وكان له شاعر اسمه حسان بن ثابت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من الباني لسحر. محمد، ممكن تسمعنا آية قرآنية؟ عايز اختبرك في يعني عايز اختبر مخرج الحروف عندك.
طب هقول كم آية كده من سورة فصلت.
ماشي، اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
غن في حفلة غن مشدد كنتم كن أغن فيها الأخفاء كنتم
وأبشروا بما كنتم
أبشروا بالجنة
التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم.
فتح الله عليك محمد. في نهاية هذه الفقرة نشكر الأخ محمد جمال الطفل الموهوب في الشعر. فاصل قصير ونعود إن شاء الله.
الله 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 الله
عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
يلا نعيد أمجاد رمضان.
اهلا بكم اعزائنا المشاهدين بعدما عدنا من الفاصل القصير. الفقرة دي زي ما انتم عارفين هي الفقرة التربوية. الفقرة دي جميلة جدا، كل فقرة تربوية جميلة وبتحلو اكتر لما انت تسمع احكام التجويد. هي الفقرة الاولى والفقرة التانية، وتسيبك من الفقرة التالتة وتيجي على الفقرة الرابعة اللي هي الفقرة التربوية. سيبك من فقرة المواهب دي، مش هتنفعك في حاجة. التجويد هينفعك، فقرة تصحيح الاخطاء هينفعوك، الفقرة التربوية دي هتنفعك، فقرة المواهب بس بتتفرج بس مش بتستفيد حاجة. انما لو سمعت التلاتة دول هتبقى البرنامج دوت جميل وفهمت كويس. النهاردة عشان مش نخرج بره موضوع، يعني النهاردة معانا فضيلة الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة سابقا. النهاردة الكلام لسه مش خلص. ليه؟ عن ايه؟ عن سيدنا لقمان الحكيم، وصايا سيدنا لقمان الحكيم. خدنا اول حاجة وصية منه، ما زال كلام مستمر عن وصايا سيدنا لقمان الحكيم. بس قبل ما نبدأ في الموضوع ده هنرحب بفضيلة الدكتور. اهلا بك يا دكتور.
اهلا بك يا شيخ
طيب. النهارده طبعا اتكلمنا عن تكملة وصايا لقمان الحكيم
ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. في لقاء سابق أشرنا إلى مقدمة الحديث عن وصايا سيدنا لقمان لابنه، وأخذنا منها عبرة وعظة لكل الآباء لكي لا يتركوا أبناءهم دون توجيه ودون نصح. القرآن الكريم لا يقص علينا القصص لمجرد التسلية أو لضياع الوقت، وإنما قل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هكذا يعني مطلوب من المسلم أن يقرأ القصص وينفذ من خلال أحداثها إلى معرفة الدروس المستفادة منها. فلقمان قصته التي أوردها لنا ربنا هي حوار ما بين أب ناصح وابن منصوح يوجهه أبوه إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. فهذا هو ما ينبغي أن يتأدب به الآباء، وأن لا يتركوا أبناءهم دون توجيه أو نصح. ذكرنا الآية الكريمة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني كان المقصد العظة النصيحة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حب الأب لابنه وحرصه على مصلحته. حبك لولدك وحرصك على مصلحته والأخذ بيده إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، هذه كلها معاني نأخذها من هذه القصة. لما تسمع كده الكلام الجميل، يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني يا بني يا بني، تستشعر العطف والرحمة في قلب الآباء نحو هؤلاء الأبناء، زي ما سيدنا إبراهيم كان بينادي والده يا أبتي، هنا برضو قول يا بني. وزي ما سيدنا إبراهيم قال لولده إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا كله يعبر عن مدى الحب الذي يسكب في قلب الأب نحو أبنائه. ونحن نجد أن الإنسان لا يحب أن يعلو عليه أحد إلا الأب، فإنه يحب أن يعلو أبنائه عليه وأن يكونوا في حياتهم أفضل مما كان. فإذا كان هذا الشعور صادقا، إذا كان هذا الشعور مخلصا، فينبغي أن تبحث عما فيه خير هؤلاء الأبناء في الدنيا والآخرة. وقصة لقمان في مجملها التي وجه فيها سيدنا لقمان ولده لم تشتمل على أي شيء يتعلق بمأكل ولا بمشرب ولا بملبس ولا بأي شيء، إنما كلها وصايا بتصب في إطار التوجيهات التربوية، عدم الشرك بالله، الصلاة، مراقبة الله سبحانه وتعالى، الأخلاق الفاضلة، الصبر على الأذى. هي دي المعاني التي ينبغي أن يربي الآباء أبناءهم عليها، وأن يعتنوا بأن يرقوا بسلوك أبنائهم إليها. تعال كده نخطو خطوات إلى هذه الوصايا. بعد ما عرفنا قيمتها وعرفنا قدرها وعرفنا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أثنى على لقمان وآتاه الحكمة حين خط بها سبيل الله سبحانه وتعالى، ووصل بولده إلى أن يصبح ذكرى طيبة وأثرا صالحا في الدنيا قبل الآخرة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أصل العبادة وأصل المطلوب من الإنسان أن يعرف ربنا، يعرف ربنا الذي خلقه ورزقه وسواه وأحسن صورته وساق إليه الخير كله. نضرب كده مثال على ربنا عمله لنا. قرأنا الشيخ إبراهيم الآية سورة غافر: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا وكده.
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات.
شوف ربنا عمل قد ايه. ده جزء، يعني ده واحد من آلاف النعم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا مستقرة، ها، عشان نقدر نعيش عليها ونبني عليها بيوتنا ونتحرك عليها ونجري ونزرع وكله. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، ما تسقطش، هذه بنعم الله. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، صوركم فأحسن صوركم. تجد الإنسان بشكله الجميل وسمته الحسن يمشي على قدمين ويأكل بيده ويمشي مستقيما، لا يمشي على أربع ولا على بطنه كما تمشي الزواحف أو الحيوانات العجماء، إنما ها صوركم فأحسن صوركم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعمة، صوركم فأحسن صوركم. وإيه كمان؟ ورزقكم من الطيبات، مأكلك ومشربك وملبسك وزوجتك وأبنائك وزرعك وضرعك وبيتك وصحتك وكلامك ومشيك وتنفسك ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هذه المعاني ينبغي أن ننقلها إلى أبنائنا، نعرفهم بربنا صاحب كل هذه النعم وصاحب هذا الفضل. كان بعض السلف الصالح يقول: ما خرجت من بيتي فوقع نظري على شيء إلا ورأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. كل حاجة أي شيء أشوفه إلا لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. وإن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها.
ما قالش حتى وإن تعدوا نعم الله، ده نعمة واحدة، النعمة الواحدة في طيها نعم كثيرة جدا. فإذا نحن ينبغي أن نذكر أبناءنا بمسألة النعم هذه، ونعرفهم أن ربنا هو صاحب الفضل وصاحب المن وصاحب العطاء، وأنه هو الجدير بالعبادة، هو الجدير بالشكر. ما فيش حد خلقنا ورزقنا وأعطانا ومنحنا ووهبنا إلا ربنا سبحانه وتعالى. فمن مقتضيات هذا أن نعبده وأن نحسن الصلة به. يقول الله تعالى: يا بني، على لسان سيدنا لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم
عظيم.
إزاي يبقى ربنا خلقني ورزقني ووهب لي وأعطاني ومنحني وأروح أعبد غير ربنا سبحانه وتعالى، أتوجه إلى غير الله عز وجل بالعبادة؟ تيجي إزاي؟ لذلك ربنا قال كده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إني أنا أعمل وأرفع إلى غير الله أو أتوجه بالعبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذه الوصية كلام كثير الحقيقة، لكن يعني كما هو يعني وقت البرنامج لا يسمح إلا بإشارات وتلميحات، ولكن لعل لنا عودة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى هذه الوصية مرة ثانية. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا في الدنيا على خير، وفي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب.
أمين أمين. إن شاء الله أفتح الله عليك.
جزاك الله خيرا.
كان معنا في هذه الحلقة صديق الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة سابقا. شكرا جزيلا يا دكتور.
بارك الله فيك.
كده خلصنا من الحلقة ديت. استودعكم الله في دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم على أمل اللقاء بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الطفل برغم صباه
الله الله الله
هذا الطفل برغم